الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الكلام في المسألة 29 وبالتحديد وصلنا إلى هذه العبارة. وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحل، قبلها قال إلى أجازة إذا أجازة ولم يحدث لم يدفع، لا يدفع عليه الإرث. الآن فرض آخر، إذا مات بعد الإجازة وقبل الحل، واضح فرض المسألة؟ صبيان تزوجهما الفضول، تزوجهما الفضول، بلغ أحدهما وأجاز العقد، لنفرض الزوج الرجل الصبي بلغ وأجاز العقد، ثم مات الصبي وبعد ذلك بلغت الصبية، بلغت الصبية وأجازت العقد، وأجازت العقد. تقدم أولا أنه لا بد أن تحلف، إذا أجازت العقد لا بد أن تحلف عن الذي دعاها لإجازة العقد، ليس هو الطمع في الأرض وإنما رضاها بهذا العقد. إذا أجازت هذا العقد وحلفت على ذلك تستحق الإرث بعدين. طرح آخر، وهو أنه إذا هذه الصبية بلغت وأجازت العقد ولم تحلف امتنعت لها الحال، هل تستحق الإرث أو لا؟ قلنا بأنها لا تستحق، لا يدفع عليها الإرث، وذلك هي صريحة صحيحة لأبي عبيدة في الدرس السابق لتشترط في استحقاق الإرث الإجازة مع الحل، الحل شرط في استحقاقها الإرث، فإذا امتنعت من اليمين فلا تستحق الإرث ولا المهر. واضح هذا؟ الآن يذكر فرق آخر، هو ما إذا أجازت ومات قبل التحلف، إذا أجازت العقد وماتت قبل الحل، إنهم لا يدفع إليها الإرث، طبعا يدفع عليها هي ماتت، يدفع لا ورثتها، ينتقل لا ورثتها إذا كانت تستحق، أيضا لا يدفع إليها الإرث، تستحق المهر أو لا؟ هذا الجواب عن الواقع، لا فرق بين امتناعها عن الحال بعد الإجازة وبين شنو؟ موتها بعد الإجازة وقبل الحال. على كل حال الرواية الصحيحة السند تدل على أن استحقاق الإرث والمهر مشروط بأمرين، الإجازة والحلف، كما أنه إذا امتنعت من الحلف لا تستحق ذلك، كذلك إذا ماتت قبل الحلف أيضا لا تستحق ذلك، لأن هذا هو معنى الشرطية في الرواية. ثمرة الاشتراط هو هذا، لا تستحق الإرث إلا بعد تحقق كلا الأمرين، الإجازة والحلف. إذا مات أو امتنعت من الحلف لا تستحق الإرث ولا المهر. هذا واضح على هذا الرواية اللي قريناها في الدرس السابق. قال وكذا وكذا لو مات بعد الإجازة، عطف على ما إذا أجاز وامتنع من الحلف لا يرد إليه لا يعقل الإرث، يقول وكذا لو مات بعد الإجازة. كلامنا أنه مو شرط في الزوجة، أحدهم احدهما بلغ واجاز ومات، ثم الثاني بلغ واجاز العقد يجب عليه ان يحلف، فاذا ما حلف وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الإحالة أيضا لا يستحق العقد. هذا إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الإحالة، وأما إذا لم يكن متهما بذلك يكون المصنف من الحلف لا بدية الحلف تستحق يستحق المرأة والإرث، هذا يثبت في صورة ما إذا كان الشخص متهما، إذا كان موضع تهمة. لماذا موضع تهمة؟ لأنه يطمع في المال، يطمع في المرأة، وأن إجازته للعاقد ليس رغبة في العاقد ورضا به، وإنما طمعا في المال، طمعا في الإرث والمال. إذا كان الشخص موضع تهمة حينئذ يطلب منه اليمين لنفي التهمة، فيكون يمينه شرطا في استحقاق هذا العمل الإرث والمال. وأما إذا لم يكن الشخص موضع تهمة لم يكن يحتمل في الشخص أنه يجيز العقد طمعا في المال، بل كان النواب أنه أجاز العقد رضا. لماذا؟ رضا للعقد ورضا للزواج بذاك الشخص الطرف الآخر، في هذه الحالة لا داعي شنو للحل ولا داعي لليمين، بل يستحق هذا الشخص ليس يسمى يستحق الأرث والمهر بمجرد إجازته للعاقل ولا يلائم منه الشنو الحال. إذا رأي المصنف الحال إنما يثبت في موضع التهمة عندما يكون الشخص موضع التهمة فيطلب منه الحال، وأما إذا لم يكن موضع التهمة فلا يطلب منه الحال. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الذي ذكره السيد الماتن قد يقال أنه لا وجه له، لأن مقتضى التمسك الصحيح مقتضى إطلاق الصحيح أن يتقدم هو اشتراط الصحيح، ما يقول أنه اشتراط الحلف إذا كانت متهمة، تتقيد الحلف إذا كان شنو متهما، وإذا لم يكن متهما فلا حلف. تشترط الحلف في استحقاق الأرث مطلقا، تشترط الحلف في استحقاق الأرث مطلقا، هذا قيد إذا كان متهما، وتخصيص الحلف بما إذا كان الشخص متهما، هذا شنو متهما؟ شنو وجه هذا؟ يمكن أن يقال أن الوجه في ذلك مستفاد من الرواية الشريفة أن الحالف وطلب الحالف ليس عجزا تعبديا صرفا بحيث نتبعه بلا معرفة وجهه، وإنما الذي يستفاد من الرواية أن الحالف طريق لنفي تهمة الحقيقة، يعني المجيز عندما يكون مورد بالتهمة حينئذ لابد من الحل لأجل ماذا؟ لأجل نفي هذه التهمة، لابد أن نستفيد شيء من هذا، سيجد بين أكثر نستفيد شيء من هذا، أن الحلف ليس عقدا تعبديا صرفا، وإنما هو طريق طريق لإحراز الإجازة هي في واقعها رضا بالعقد ويرضى بالعقد حقيقة، لأنه أجاز طمعا في المال. حتى من الاحتمال الطمع نطلب منه اليمين لإحراز على إجازته هي عن قناعة بالعقد لا طمعا في المال. فالحل هو أخذك طريق في حقيقة لإثبات أن الإجازة يعبر برضا حقيقي بماذا؟ بهذا العقد، طريق لإحراز هذا. إذا افترضنا بعدنا ما ثبتنا هذا العقد، خلنا ناخذ مصادرة، إذا افترضنا هذا يصح صحيح المصادر. لأنه إذا احنا وصلنا لذا الطريق أبدا إذا أحرزنا أن هذا المجيز عند قناعة ورضا حقيقي لهذا العقد، بعد أكو داعي لسلم الطريق للوصول إلى نفس هذا الشيء الذي علمنا به، لا داعي. إذا أحرزنا أن هذا الزوجة عندما أجازت العقد هي ليست موضع تهمة، فحينئذ لا داعي لأن يلغي اليمين، لا مورد لطلب اليمين، لأن المفروض على الأكل أن المفروض اليمين طريق لنفي التهمة، طريق لإحراز رضاها حقيقة بالعقد، وأن إجازتها ليست طمعا في المال لإحراز هذه المال. فإذا فرضنا أنها ليست موجودة كما هو يمثل سير الزواج، كما لو فرضنا أنها كانت جاهلة بموت الزوج، ثم تدري أن الزوج بناها بعد عقد فأجازت، هل يكون إجازتها موضع تهمة؟ لا. أو كان كما يمثل كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث، كما إذا كان اللي موضع التهمة هو الزوج، إذا كان الزوج هو اللي أجاز ونطلب منه اليمين حتى يرث الزوجة، واضح عكس المسألة زي فهمناها، فهو أجاز وكان المهر الذي يجب عليه أن يدفعه للزوجة ورثة الزوجة الميتة أزيد من شنو الأرث الذي يصله منها، أزيد من الأرث الذي يصله منها، فإجازته هل يكون موضع تهمة؟ هل يمكن أن نقول أن إجازته طمع في المال؟ واضح أنه إجازته عن قناعة بها يخسر هذا ما يربح. في هكذا حال عندما نعلم بعدم نعلم بأن إجازته صدرت عن قناعة ورضا حقيقي بالعاقد، في هذه الحالة لا داعي لها. واضح رأي المصنف هذا، لكن الكلام في هذا نقدر نثبت أن طلب اليمين هو طريق علما طريق في الحقيقة لنفي التهمة، طريق لإحراز أن هذا يرضى بالعقد حقيقة وواقعا، مو أنه في الأمر تعبدي ذكر في الرواية واضح. هذا شلون اشتغلت في الحقيقة هذا يستمع أن نرجع على نفس الرواية شوي نتأمل بها نقدر نستفيد هذا المعنى منها عشان نفتي بما ذكره السيد المات من أن طلب اليمين مختص موضع الشخص، وما إذا كان الشخص موضع تهمة، أما إذا لم يكن موضع تهمة يلغى اعتبار اليمين ويستحق كثرة المهر بلا حد على اليمين. هذا التصرف الرواية يحتاج إلى قليل الدليل هذا أن يستفاد هكذا يقع أنه قال نعم يعزل ميراثها مع منه حتى تدرك. فيفترض أن الزوج هو الذي بلغ وأجاز ومات، ثم أدركت الشمس زوجة الأخير على صغيرة لم يعزل إيرانها إلى أن تبلغ وتدرك وشنج وتجيز، فتستحق الأف لكن بشرط اليمين. قال نعم يعزل ميراثها منها حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج. هاي العبارة ما دعاها، ماذا تحلف؟ ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج. المدعى هو هذا، المظاهر هذه العبارة أن الحلف طريق لإحراز رضاها بماذا؟ بالتزويج. يعني هي تحلف على ماذا؟ تحلف على ما دعاها إلى إجازة العقد إلا رضاها بماذا؟ بالتزويج. فإذا علمنا رضاها بالتزويج كما في هذين المثالين اللذين ذكرهما السيد الماتن، نعلم برضاها، نعلم واضح، ليس موضع الشك بالنسبة لنا، فحينئذ لا داعي لليمين. الظاهر من هذه العبارة أن الحلف ليس مسألة عقدية، واضح، لأن مضمون الحلف هو ماذا؟ هو نفس الحلف الطريق، ومضمون الحلف هو تحلف بأنه ما دعاها إلى إمضاء العقد وإجازة العقد إلا رضاها به. فالمطلوب أن نحرز رضاها بالعقد حقيقة وواقعا، وأنها عندما أجازت ليس طمعا بالمال. هذا متى نحتمل كلا الأمرين فيها حتى نطلب منها اليمين؟ عندما تكون موضع تهمة، عندما تكون موضع تهمة ونحتمل أن إجازتها للعقد هي إما رضا بالعقد حقيقة وإما طمعا في المال. هذا الذي يقال أنها تحلف على ماذا؟ على أن إجازتها رضا ليس طمعا. أما إذا أعرضنا أن إجازتها رضا بالعقد حقيقة وواقعا كما في الموردين الذين أشار إليهما السيد الماتن، في هذه الحالة لا يبالي أن يصحح قول السيد الماتن من أنه لا يبالي المطلوب منها هو الشنخ هو اليمين. طريقية الحلف على هذا القدير، الحلف ليس أمرا تعبديا طريق لإحراز شيء، حتى الحلف ترى ليس إحرازا حقيقيا للشيء، قد يكذب هذا واضح، لكن في الطريق تصور الشارع لإحراز ماذا؟ لإحراز نفي التهمة، إحراز على إجازة رضا رضا عدل. هذا إنما يكون عندما نحتمل كلا الأمرين فيها، واحتمال كلا الأمرين فيها معناها أنها موضع شنو؟ تهمة، وإلا ظاهر لا يقول الصحيح وهو أن أدلة الدليل هذا لا يشامل الزوجة إذا لم تكن موضع ماذا؟ نحرز أنها جازت طمعا في المال، فحين لا تستحق المهر والهذا بلا حل، وإنما نحتاج إلى الحل عندما نشوف عندما يكون عندنا موضع تردد أنها تهمة، أنها لأجل هذا أو لأجل هذا تحلف لإحراز أنها رضا رضا. أما إذا أحرزنا أنه رضا بالعقد ما تتحلف. إذا أحرز هذا ثانياً، إذا أحرزنا أنه طمعاً في المال، طبعاً هذه حلفت هذه إجازة العقد طمعاً في المال، أصلاً هي ليست عندها رغبة في ولا في هذا العقد، وإنما إجازة طمعاً في المال. مقتضى هذا بيان وأنها ما تحتاج إلى ذلك.
يقين
حال. لا يقين، لا يقين، لا يقين. لا يقين، لا يقين. لا تستحق المهر. الأرض والمهر بلا حاجة إلى ماذا؟ بلا حاجة إلى الحال.
إذا أخذنا عن الرضا، لا تعطوا بعد.
لا لا مثلا، ولا تستحق المهر ولا
تقضت في حالة الظلم.
في حالة الشمس. هذا المطلب إذا كان استفادة من الرواية، يعني نتيجته هذه. نتيجته أنه في حالة إحراز كلا الأمرين يترتب عليه الأثر، ولا داعي إلا لحاجة إلا من حاجة إحراز في حالة الدم كما هو سيدنا سيد. قال لا لا هذا إهمال الرواية، خصوصية الرواية. هذا إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الإرث، وأما إذا لم يكن متهما بذلك كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته، يعني موت الطرف الآخر، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث كما إذا كان المجيز هو الزوج، فإنه إذا أجاز لابد أن يدفع المهر للزوج في مقابل أن يرث شيء. كان المهر لازم عليها زيد ما يرث بعد ما يكون نفعته، او نحو ذلك. فالظاهر عدم الحاجه الى هاي مسألة 29، وقلنا هاي المسألة كلها مدركها هاي الرواية. الآن نجي إلى مسألة ثانية. قال يترتب على تقدير الإجازة والحل، لازمنا نتكلم عن ديون المسألة السابقة. يترتب على تقدير الإجازة والحل جميع الآثار ترتب على الزوجية من المهر وحرمة الابن والبنت، هذا واضح أنه إذا حلف الزوج. نفترض أولا أن المجيز هو الزوج والحالف هو الزوج، يعني الزوج بلغت وماتت وأجازت العقد وماتت معها، الزوج بعدين بلغ وأجاز العقد وحلف لأنه ليس طلعا للمال، ويترتب آثار الزوجية على ماذا؟ على ذلك بينهما. واضح آثار الزوجية تترتب إذا أجاز وحلف. مهر يجب عليه أن يدفعه للزوجة لأن ورث الزوجة. حرمة الأم ماكو مانع عقد جرى بينهما في وجود ذلك العقد بناء على ايش؟ اذا كان علم بناء على ايش؟ ماكو مانع يجيز العقد السابق ستثبت بينهما الزوجيه في بلحاظ ذاك الزمان من زمان صدور العقد وترتب الاثار حينئذ من ذاك الزمان الى هذا الزمان. آثار تترتب فعلا، شو المانع؟ آثار تترتب كما يبين، فيجب عليه، لا لا غير يجب عليه أن يدفع الإرث، يجب عليه أن يدفع المهر لورثته، هذا واحد. تحرم عليه أمها، تحرم عليه أمها، أم الزوج، تحرم عليه هو يقول بنتها، كان هذا بعد اشتباه، اشتباه لا صغيرة واضح صغيرة، يعني هي صغيرة بلغت وماتت، كان هو حينما ماتت هو شنو؟ هو صغير، فبنتها بعد من بنتها بعد يعني بعد اشتباه كلامها صارت صغيرة. على كل حال إذا أذهبنا إياه إلى التحرم عليه لأنه بنت زوجة غبية بسيطة، هم مصر الدخول مشروطة مشروطة بالدخول، لأن الربيبة مشروطة بالدخول، حرمتها مشروطة بالدخول بالأم، والربيبة هنا ما تدخل بماذا؟ بالأم، لأن الأم بلغت وكان هو شنو صغير ما بلغت. ها وطئ شيء
هو مبالغ
يعني، هي وضعها فتحرم عليه بنتها، لم يدخل فيها هي، شلون تحرم لها؟ لا 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 اشتباه، ظاهر الله مصر ذكر اشتباه، قال فتحرم. يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية من المهر وحرمة الأم والبنت وحرمتها إن كانت هي الباقية على الأب والابن، عكس الفرض، إذا كانت هي الباقية وهي المجيزة بعد إذا أجازت وحلفت حينئذ تخرج الزوجية بينها وبين الزوج الميت، يترتب على الزوجية ماذا؟ يترتب على الزوجية حرمة هاي المجيزة على أب الزوج وعلى ابن الزوج الميت، وحرمتها إن كانت هي الباقية والمجيزة والحالفة، حرمتها على الأب، أب من؟ يعني أب الزوج الميت والابن ونحو ذلك. هاي واضح كذلك كل الآثار ترتب، آثار الزوجية بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحال. هذا المثل الجديد جميل، قل أن هذه الآثار تترتب بالإجازة ولا يتوقف ترتبها على ماذا؟ على الحال. كأن نقرا عبارة المصنف غير حادثة الحال، فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متهما لا يرد، ولكن تترتب سائر الذي يظهر يصيب الباطن أنه يفرق في الآثار، يفرق بين الإرث استحقاق الإرث والمهر، يقول هذا مشروط بالحال بمعنى أنه لا يكفي فيه مجرد إجازة. واضح؟ وأما سائر الأحداث يكفي فيها مجرد شنو؟ مجرد إجازة. يعني إذا الزوج هو الذي أجاز وحلف، يقول إذا أجاز فقط العقد تحرم عليه أمها، حرمة الأم تتوقف على يمينها، بل استحقاقا للإرث تتوقف على شنو؟ على يمينها. فإذا أبعد الآثار استحقاق إرث المهر، هذا بنص الرواية مقوم عليه على الحال بنص الرواية، أما باقي الآثار فإنها لا تحتاج إلى الحال، وإنما يكفي فيها مجرد الإجازة. واضح هذا النص الآن. هذا الذي يذكره في سيد الناس يمكن أن يخرج على هذا الأساس، أن يبدأ أنه استفاد من الرواية الصحيحة المستفاد من الصحيح. أول مرة ذا يعني ظهور الأول للصحيح. ظهور الأول للصحيح هو أن الرواة تشترط الإجازة واضح. والظاهر من الرواية أن هذا شرط لحدوث حلقة الزوجية بينهما. هذا في موضع خاص حلقة الزوجية بينهما مشروط بالإجازة والحال. فكما لم تكن الإجازة لا تدعي الحال كلها كذلك لا تدعي الشمس كل الآثار لا تدعي. لماذا؟ لأنهما شرطان في حدوث حلقة الزوجية بينهما. فمع انتفائهما انتفاء أحدهما تنتفي حلقة الزوجية وبالتالي لا تدعي الآثار الشمس. هذه وجهة نظر أن الرواية تشترط الحد كما تشترط الإجازة. والظاهر أن هذا اشتراط مو لخصوص الإرث والمهر وإنما هو اشتراط لحدوث حلقة الشمس الزوجية في مورد خالص. فإذا انتفى كل منهما وانتفى أحدهما تنتفي الحلقة الزوجية كل الآن. إذا ترتب كل الآثار مشروط في تحقق كلا الإجازة والشنو والحال. هذا وجهة نظر واضح. هذا مصنف حال مصنف يقول أن الرواية يخبر أن الحال شرط لتوتر هذين الأمرين وهما شنو؟ استحقاق الإرث والمهر. الحل شرط لاستحقاق هذين الأمرين مو لحدوث الزوجية. واضح. باقي الآثار نطبق عليها القاعدة. شنو مقتضى القواعد في باقي الآثار؟ أنها تثبت لمجرد الإجازة لأن هذا الزوج بإجازته يصبح زوجة يصبح العقد الصادر من الفضولي في حال الصفاء يصبح عقدا له فترتب آثار زوجية بمجرد الشروط كما هو الحاج موالي محبات في, في, في عقد الفضولي الآثار ترتب بمجرد الشروط يتوقف واضح. الموارد الأخرى إذا واحد عقد عندا فلان متى تثبت الآثار على هذا العقد؟ لا يزيد عن ذلك يمين بعد ما بدا القاعدة في المكان تقتضي ترتيب الآثار على مجرد العقد. هاي الرواية عندما تشترط الحل أي خروج عن مقتضى القاعدة. القاعدة كل الآثار بمجرد بما فيها استحقاق بما فيها استحقاق لأنه بالإجازة تحدث حلقة الزوجية تترتب الآثار. لكن الرواية خروجا عن محتوى القاعدة ضمن إلى الإجازة لكن وين اشترطتها في خصوص المهر وماذا والإرث في خصوص المهر والإرث. أما بعض الآثار فهي محتوى القاعدة ترتبها بمجرد إجازة. هاي وجهة النظر الثانية. واضح. هذا إذا هناك رأيان في هذه المسألة وأنا علينا أيضا نراجع الرواية حتى نفهم أنه ماذا نفهم من الرواية نفهم الرأي الأول نفهم الرأي الثاني. الذي يظهر من الرواية هي أن الرأي الأول هو الأقرب إليها. الرأي الأول هو الأقرب إلى الرواية. شلون؟ إذن دقق بالرواية شوية. أكو هناك عبارتان يعني يستشهد بهما لصحة الرأي العام، مو رأي صحيح، أن الحل الشرط في ترتيب جميع الآلاف. الرأي الأول هذا العبارة الأولى يقول صدر الرواية بهذه العبارة يقول فإن مات شوي دقيقة فإن مات قبل أن يدرك يقول هذا الصبي والصبية الذي زوجه الحضور إذا مات قبل البلوغ فلا ميراث بينهما ولا مهر. السؤال يطرحه هذا أن قبل لا ميراث بينهما ولا مهر، شنو نستفيد منه؟ نفي الميراث فقط والمهر أو نفي جميع هذا؟ جميع الأمر إذا ماتا وهما صبيان قبل أن يجيزا هل منفي واقعا وشرعا وعرضا وقلائيا؟ هو جميع الأمر. الرواية ما قالت عنها فلا ميراث بينهما ولا مهر. اللي يمكن أن يقال هنا أن هذا في الحقيقة كناية شنو عن نفي جميع الآثار لوضوح أن الذي ينتفي إذا مات قبل أن يدرك هو ماذا؟ هو جميع الآثار وليس فقط استحقاق المال واستحقاق الإرث. هاي عبارة. عبارة ثانية بعدين يقول ثم يدفع إليها، يقول يعزى الميراث منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع. هذا الحلف ذكر ماذا يترتب على الحلف؟ ثم يدفع إليه ميراث نصف الثمار. هذا الذي ترتب على الحلف هو نفس المدفع سابقاً في حالة ما تحمل الشبه قبل أنه نفسه غيره، وحيث أنه هنا قلنا كنا واضح المقصود به مو خصوص الميراث، هناك ليس المقصود به خصوص الميراث قطعاً كل الآثار كلها ما تقبل. فالذي يثبت في حالة البقاء إجازة الحال هو أيضا شنو يدفع إليها نصف المهر وشنو والميراث. قد يكون هذا الأول قرين على الثاني، هو أيضا شنو في كل الآثار وتوقف ترتب كل الآثار على الشنو الحال. الحال ليس شرطا فقط لاستحقاق الإرث والمهر وإنما قرينة هناك إشارة إلى نفس الذي نفاه سابقا يدفع إليها نفس العبارة نفس يدفع إليها الميراث ونصف المهر. لكن اللي كان يقول لا تستحق الميراث ولا المهر هنا يقول إذا كبرت وأجازت وحلفت تستحق ماذا؟ الميراث ونصف المهر. فإذا ذاك كان كناية جميع الآلاء هذا الذي يتوقف على الحل ويترتب على الحل أيضا هو عبارة عن جميع الآلاء. هاي وجهة نظر واضح. هذا استدلال على ماذا؟ على صحة الرأي الأول وهو أن المقام لابد أن نعلم بأنه لحكم حكم على خلاف القاعدة، سواء قلنا أن الحال الشرعي ترتيب هذين الأسئلة أو الحال الشرعي ترتيب جميع الأسئلة؟
هذا خلاف مقتضى القاعدة أن الأثر مجرد
إجل الحال واضح اشتراط الحل على خلاف الأثر. إذا لابد أن يخالف هذا والقاعدة في موضع الرواية. غاية الأمر ماذا نفهم من الرواية؟ الرأي الأول المفهوم من الرواية هو أن الميراث ونصف المهر إنما نص عليه وخص بالضيق مو لخصوصية الدين في قبال باب الآثار،
وإنما بالنظر للرواية كذا وفلوس المهر
تستحق الكذا، هذا المقصود فيه. فتخصيص بالذكر مو لخصوصية فيه وإنما بهذا فاشتراط الحل لترتيب هذين الأثرين لا يخلو إلا أن الحل الشرط لترتيب هذين الأثرين فقط دون بعض الأثر، وإنما اشتراط الأمة ترتيب جميعهم فكأنه يقول أن علقة الزوجة بجميع آثارها هذه لا تترتب إلا ما تقبل وعلقة الزوجية تثبت بجميع آثارها إذا ماذا إذا بلغ أحدهما فأجازه وحل 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 فيكون الحل الشرعي في ترتيب جميع هذا ما يمكن أن يقال تأييد الرأي الأول. في المقابل الرأي الثاني يقول لا 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 رأي ما نظر إلى هذين الأثرين وتجعل الحل شرطا في ترتيب هذين الشروط هذين الأثرين مناسبات الحكم والموضوع أيضا هذا. لماذا؟ لأن نجعل الحل الشرط مناسب أنسب أن القضية قضية شمالية واضح. ما مطلوب أن تتحرم عليه أم الزوجة أن يحكم لنا على أنه ما دعاهما إلى إجازة عقد إلا رضاهما لا رضاه والعب العب العب مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الحال الشرعي في هذين الشروط فيقتصر في مخالفة القاعدة على هذين الأثرين وأما الباقي يكون على طبق القاعدة. هذه الرأي الثاني طبعا بمقتضى الصلاة الصناعة هي يمكن لأنه لا رواية وحال لمقتضى القاعدة والقدر يتيقن هو شنو اشتراط الحل في ماذا؟ في خصوص هذين الأثرين واضح. الصناعة إلا أن يعد دليل واضح في ماذا؟ في تعميم الشرع لكل إلا أن يدل دليل واضح على تعميم الشرع لكل لكن لا إشكال في مقتضى الصناعة والاقتصاد والاشتراط على هذا من جهة، لكن مقتضى الاحتيال يعني لحال الشر كل
هاي عمدة
لا بيان أنه هو الخالق
لا ميراث بينهما ولا منه إلا أن يكون قد أدرك ورضيا. قلت فإن أدرك أحد ما قبل الآخر قال يجوز عليه ذلك إن هو رضى. يعني يجوز عليه المهر والولي المهر والميراث إن هو رضى ما هذا الحلفان يعني ما هو أي حلفان بالموضوع أن أدرك لوحده قد نوى مات أو من ذلك يعني مو سؤال هو مات أو الرواية إذا تقول
قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه يجوز ذلك عليه
يجوز عليه ماذا يجوز عليه
يجوز عليه
المهر الجملة القديمة
لا مرتب واضح إذا هي ما رضيت كيف
فإن مات قبل أن يدرك فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكون قد أدرك ورضي. قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز عليه ذلك ما
يعني يجوز يجوز ذلك على كل من جعل خشيه ولا واضح
غير مرض
الارث والكرث. لا انا اسالكم سؤال اذا ادرك احدهما فاجاز والاخر ما اجاز لا يستحق الميراث؟
اذا رجل ادرك فاكيد راح يحط المهر عليه اذا رضي وبالتالي
تاثر والارث
إذا ما
تتبعد
من أدرك هو
وراضي يقبل أن يتمنى فإذا هو بإذن إدراك أحدهما وإجازته لا يستحق شيئا ولا تتبعد
إذن رواية الحلف أو القصد من الحلف بخصوص معين دارس اللي هو المهر والمهر في حلف الوضع
أنا أرد أقول بأن هذا ذلك ليس إشارة للمهر لأن بإدراك أحدهما وإجازته لا يستحق شيئا.
طبعاً الميراث والإرث هو يمثل أخص ما شيء في الأرض الزوجية خصوصاً يقصد في الجزء الأول من الميراث فلما خصص في الجزء الثاني في حالة
ماذا أعتقد أنه إجازة أحد الطرفين للعاقد لا تكتب عليه أي أثر أي أثر
أرقى
زوجية متحقق أرقى زوجية
إذا يجوز عليه ماذا؟
أكون فسرها تفسير يجوز ذلك عليه يعني إذا هذا الرجل يجوز ذلك عليه إن هو راضي
يمحي عليه أحكام الزواج كاملة
إيه مو معنى يستحق الميراث
هو ما يفهم يرجع ما يفهم أصلا ما يأكل لكن ترجع بعد ما ترجع عليه الزوجة أم الزوجة تصبح محرمة عليه
ولا لا
أنت الزوجة محرمة في كان في أحكام الزوجية ترتب عليه بلا حاجة إلى أحد مجرد رضاها
ما يأثر حاله يعني بالنتيجة تبدو بالنتيجة
يعني الرأي الثاني هو الأرجح والأصح بموجب الصنع وموجب الرواية
على كل حال الظاهر أنه أقرب للصناعة هو الرأي الثاني هو التخصيص هذا باعتبار أنه مخالف للمقتضى